ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا قصص قصه الله تبارك وتعالى على رسولنا وعلينا نحن أتباعه المؤمنون فما السر في قصص الله لهذا القصص بين تعالى السر في ذلك والحكمة والعلة لما قص عليه مجموعة من القصص أولها قصة نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط ثم شعيب ثم موسى وذلك في صورة تسمى صورة هود عليه السلام لما قص عليه ذلك القصص قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك من أخبار الرسل الأمم السابقة الأمر الذي نثبت به قلبك على دعوتك فلا تعجز ولا تفشل بل تواصل دعوتك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إذ كان صلى الله عليه وسلم وحده في مكة لا عن يمينه ولا عن شمال أحد يدعو إلى التوحيد وإلى إبطال الشرك ويجاهر بالدعوة يقول لا إله إلا الله فلولا أن الله ثبته وقواه وشد عزمه ما يستطيع ما يقدر لكن لما يسمع ما حدث للرسل من مثله من أقوامهم الكافرة الفاجرة المشركة الطاغية وكيف ثبتوا حتى تم النصر لهم بذلك تقوى عزيمته ويثبت صلى الله عليه وسلم ونحن لو كنا أهلا للدعوة ودعونا إلى ربنا سوف يصيبنا ما أصاب رسل الله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ لما نقرأ هذه القصص تقوى عزائمنا وتثبت قلوبنا ولا نبالي بما نصاب به من طعن باللسان أو بالسنان ولكننا تركنا الدعوة وفشلنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين من هم أصحاب الحجر ما الحجر من هم المرسلون المراد من الحجر مدائن صالح وهي ورائي شمالا ما بين الحجاز والشام وأصحابها الأصل فيهم لما كفرت عاد وحاربت رسول الله هود عليه السلام وانتقم الله منهم وأنزل بهم عقوبته وقد بينها تعالى في كتابه إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ريح في آخر الشتاء 7 ليالي و8 أيام دمرت المباني، هدمت القصور، ما تركت شيئا في تلك الديار قط. ونجى الله تعالى هودا نبيه ورسوله ومجموعة من المؤمنين والمؤمنات، فلما نجاهم نزحوا إلى الحجاز، بعضهم في مكة وبعضهم اتجه شاما، فنزلوا بهذه الديار المسماة بالحجر، وواصلوا دعوة الله وعبادة الله، ومات الرسول ومات العلماء، فاستغلهم الشيطان فأعادهم إلى الشرك والعياذ بالله والكفر والشر والفساد بقرون تمضي. وهنا اقتضت رحمة الله وحكمته أن يبعث فيهم رسولا كما بعثه في قوم عاد لعلهم يؤمنون ويسلمون فيكملون ويسعدون في الدنيا ويكملون ويسعدون في الآخرة. فأرسل إليهم رسوله واسمه صالح، اسمه صالح. وقوله تعالى المرسلين لأن القاعدة الأصولية العقدية من كذب رسولا من 314 حكم الله فيه أنه كذب كل المرسلين. كم عدد الرسل يرحمكم الله؟ 314 رسولا. من كذب رسولا منهم موسى عيسى إبراهيم محمد صالح يعقوب يعتبر شرعا قد كذب كل الرسل. ولهذا اليهود لما كذبوا عيسى كفرهم الله وكفروا، ما نفعهم الإيمان بموسى وهارون وسليمان وداود. النصارى لما كذبوا محمدا فهم كفار، كأنما كذبوا كل المرسلين. يقول تعالى مخبرا بالواقع ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني صالح عليه السلام، والتعبير بالجمع المرسلين لأن من كذب رسولا يعتبر شرعا كذب كل الرسل. وأصحاب الحجر مدائن صالح هي وراءنا، وأوتوا العجب في الصناعة والنحت، فنحتوا الجبال وصوروها قصورا يسكنونها في الصيف إذا اشتد الحر، وفي الشتاء إذا اشتد البرد، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. كفروا هذه النعمة، سلبها الله منهم وأنزل عقوبته بهم، وهذا هو شأنه وهذه سنته في عباده. من لم يشكر وكفر يسلب النعمة منه إلى يوم القيامة. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أعطاهم الله الآيات الدالة على صدق رسول الله صالح وعلى أنهم مشركون كافرون، الدالة على البعث الآخر والجزاء يوم القيامة، الدالة على التوحيد لا إله إلا الله. آيات من تلك الآيات ناقة، ولكن ما ولدتها ناقة من جنسها، قالوا وهم يتحدونه يا صالح إن كنت نبيا رسولا كما تزعم وتدعي أننا مشركون وكافرون، ادع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. فقام يصلي ويرفع كفيه إلى ربه، ما زال يصلي حتى تمخض الجبل عن ناقة عشراء لم تر الدنيا مثلها في كمالها وجمالها، جبل ينشق يتصدع وتخرج منه ناقة عشراء لا أجمل منها ولا أحسن. هذه ناقة الله لكم آية. ثاني آية أنها تشرب ماء المدينة كله وحدها يوما، قسم الله تعالى بينهم وبينها ماء تلك المدينة، يوم للناقة تشربه كما تشاء واليوم الثاني لأهل المدينة يشربون. ناقة تشرب ماء العين كله إناء. ثالثا ذاك الماء الذي تشربه اليوم ماء غدا يتحول لبنا خالصا، تأتي العجائز والرجال والأطفال والخدم أحلب أحلب كلهم يحلبون طول النهار. أية آية عظمى هذه. إذن من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا ما آمنوا، كذبوا. فيه أعظم من هذه الآية، ناقة يتصدع عن جبل تشرب ماء المدينة وحدها يوما ويوم لهم والثاني يتحول كله إلى لبن، وجاء هذا مبين في سورة الشعراء وفي غيرها من السور. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وما كان من أولئك الطغيان الجبابرة العتاة إلا أن عقروا تلك الناقة وذبحوها. واقرأوا من سورة الشمس وضحاها قول الله تعالى كذب ثمود بطغواها. لاحظوا هذه الباء، كذب ثمود بسبب ماذا؟ بسبب طغيانها. فنعوذ بالله من الطغيان. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وهذا الشقي عليه لعائن الله سماه لنا رسول الله، عرفه أوحاه الله إليه فقال إنه غدار بن سالف، غدار بن سالف، ويشبه رجل في مكة من طغاة مكة وجبابرته كأنه هو عقبة بن أبي معير، كأنه هو. وسبحان الله يخلق ما يشاء بعد أكثر من 2000 سنة و3000 سنة أوجد شخصا يشبه غدار بن سالف يشبه عقبة بن أبي معيقة. قتل اللعين في بدر. كذب ثمود بسبب ماذا؟ الطغيان. فلهذا والله ليس من صالحنا أن نرزق الأموال والعمارات والأموال واوا فنتحول إلى جبابرة طغاة. اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النفس البشرية إذا طغت، إذا استغنت وشعرت بالغناء تطغى ترتفع تتكبر، لا تبالي بالجرائم ولا الموبقات لا الآثام ولا الذنوب، وهذا مشاهد بأعيننا ما يحتاج إلى دليل. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. من هو هذا؟ انبعث واندفع لأي شيء، لعقر الناقة. فقال لهم رسول الله، ما اسمه ورسول هذا؟ صالح. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها احذروها لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. وسقياها كذلك اتركوا الماء لها يومها تشربوا. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا. عرفتم هذه الآيات؟ الناقة وكونها تشرب الماء وحدها وكون الماء يتحول إلى لبن، وهذا مستحيل أن تفعله البشرية. في عين تتحول إلى لبن؟ هذا فعل العزيز الحكيم العلي العظيم. آية من آيات الله. قال وآتناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. عرفتم الإعراب؟ المنادي ينادي أن حي على الصلاة وهو معرض. الإعراب عدم الإقبال على الحق والأخذ به، إقبال إلى الشهوات والأباطيل والمفاسد والقبائح. فكانوا عنها معرضين، وكانوا عنها معرضين. فهمتم معاشر المستمعين الإعراض كيف؟ عدم المبالاة بدعوة الله عز وجل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا تحريم ما حرم الله، لا من خمر ولا زنا ولا من باطل ولا شر ولا فساد، وإقبال على الشهوات والدنيا والتكالب عليها. ذلكم هو الإعراض، وضده الإقبال على الحق والخير والمعروف. وكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين. كيف ينحتون من النحت؟ معروف، للخشب وللحجر، كما قدمت لكم جبال موجودة إلى الآن والقصور فيها إلى الآن، لكن محمية بفضل الله تعالى ثم بهذه الدولة الإسلامية. لو كانت دولة كدولكم يا عرب لاتخذوها ماذا؟ مجلب الدينار للسياحة، للعالم كامل ينظر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى الشام ليغزو الروم بإذن الله أوصى أصحابه أن لا ينزلوا بهذه الديار، وإذا نزلوا لأن الطريق لا يشرب من مائها، والله عجنوا العجائن بالماء، فلما بلغهم أطعموها الإبل ولم يأكلوا ذلك الخبز، وأمرهم إذا دخلوا أن يبكوا، ومن لم يستطع البكاء يتباكى. فهمتم هذا ولا لا؟ وهكذا كل ديار قوم ظلموا فأهلكهم الله يجب على المؤمن أن لا ينزل بها، وإن نزل للضرورة يبكي أو يتباكى، لا يغني ويصفق ويرقص ويأكل ويشرب. أزيد فضيلة أخرى لدولة القرآن، حفظها الله وأيدها الله وأهلك أعداءها وخيب ظنونهم فيها. هذه الدولة حمت تلك الديار، ديار ثمود موجودة ووقفنا فيها ورأيناها. قلت على علم والله لو كان الحكم لأمثال حكامنا العرب والمسلمين لاتخذوها دارا للسياحة، وحينئذ يدخلها الفجار الكفار اليهود المشركون الفاسقة، والكل يغنوا فيها ويرقصوا. لكن الله حماها بهذه الدولة، ومن أراد أن يذهب يذهب يشاهد. لعل بعض المستمعين يشوش عليهم الهوى والجهل المركب، لماذا يمدح في هذه الحكومة؟ لأنه عميل، لأنه ذنب، لأنه كذا، والله لكله باطل 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 باطل. والله ما نمدح إلا من أجل أن تبقى هذه البقية الباقية. إذ حرم العالم كله راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ترفف على سمائه وسطوحه، لم يبقى أبدا من يطبق حكم من أحكام الله، لا بقطع يد سارق ولا برجم زاني ولا لم يبقى في العالم الإسلامي من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. جيوش مكونة تنفق عليها الملايين، ما فيها هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. هذه البقية الباقية إذا لم ندعو الله أن يحفظها والله لكنا ظالمين وفاسقين وفاجرين. ومع هذا تنهش ويؤخذ منها وتحطم من كل جهة، لأن الدنيا كلها عدو لها الإنس والجن. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ أعيذ بالله مؤمنا أو مؤمنة خارج هذه البلاد أو داخلها أن يقول كلمة سوء من شأن تحطم هذه الدولة أو تسقطها. والله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة داخل هذه البلاد أو خارجها أن يقول كلمة سوء في رجال هذه الحكومة من أجل الطعن والنقد، من أجل زلزلة الحكم وإسقاطه. والله لأن أرضى أن أذبح 70 مرة ولا تسقط هذه البقية الباقية. فهمتم هذا وإلا لا؟ انقلوه. والجاهلون والعميان والضلال يتبجحون ويكفرون ويسبون ويشتمون وينتقدون، وما جنوا سوى لعنة الله عليهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، الجبال جمع جبل معروف صخور، ينحتونها ويوجدون في داخلها البيوت. في الشتاء تقيهم البرد، وفي الصيف تقيهم الحر، الربيع والخريف يخرجون لبساتينهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، في آية أخرى فارهين متكبرين متجبرين، وهذه آمنين من كل خوف، لا دولة تزعجهم ولا جوع ولا حر ولا برد، آمنين. هذا إفضال الله وإنعامه عليهم، يجب أن يشكروا أو يكفروا، يجب أن يشكروا. قال فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين. إذ قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، هذا بعد أن عقروا الناقة. والعجيب في عقر الناقة أن من عرفتموه غضار بن سالف ما استطاع يتولى وحده ذبح هذه الناقة، حتى طاف بالقرى والمدن والبيوت توافقون على عقر ناقة صالح، توافقون نعم توافقون توافقون، حتى أطاف بالمنطقة كلها ووافقوا، إلا من آمن بالله ونبيه صالح ما وافق. معنى هذا العذاب لما كان عاما، لأنهم كلهم شاركوا في عقر الناقة. فلهذا قال تعالى فعقروها، والعاقر واحد فقط هو غدار بن سالف، لكن موافقتهم تعتبر قتل للناقة ولا لا؟ أين الذي يوافق بالكلمة كالذي يفعل بالسيف بيده؟ فقال لهم بعدما عقروها تمتعوا في داركم، كلوا واشربوا وانكحوا 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب أبدا. من اليوم الأول اصفرت وجوههم، يوم الأربعاء ظهرت علامات الهزيمة والعذاب. يوم الخميس اسودت وجوههم أو احمرت وجوههم، يوم الجمعة اسودت وجوههم، وصبيحة يوم السبت مع الصباح يصيح فيهم ملك من ملائكة الجبار صيحة واحدة خرجت قلوبهم إلى حلقهم وماتوا عن آخرهم وهم جاثمون على الركب. من اليوم الأول ما بقي من يسوق ولا يبني ولا يكوي ولا يشرب، نهاروا. اليوم الثاني الثالث جاثمون على ركبهم كأموات. نفخ إسرافيل تلك النفخة خلعت القلوب إلى الحلوق وماتوا عن آخرهم، وما نجا منهم إلا صالح والمؤمنون هربوا وتركوا ديارهم. الذي فعل بصالح، الذي فعل بقوم صالح هكذا، ما يفعل بقوم محمد هكذا؟ إنه على كل شيء قدير. لما لا ترتعي الفرائس قريش وتنهزم؟ ونعم أسلموا وآمنوا، والذين هلكوا مشركين عددهم محدود محصور، نفعهم الله بهذه الآيات. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. صيحة من؟ صيحة إسرافيل أو جبريل. مصبحين أي في الصباح. ثم قال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الجيوش الجرارة والأموال الطائلة والقوات الكذا، ما وهذا لولا أن رسول الله جعل الله رحمة للناس لكانت هذه البشرية مدن وقرى أهلكت من زمان بعيد، لكنه رحمة للناس، ما ينزل العذاب بالإبادة والاستئصال أبدا، ينزل عذاب آية من آيات الله كخسف كجذب وقحط كمرض وباء، لكن إبادة كاملة لا تتنافى مع قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلهذا المشركون الكفار المجوس الكل تراهم يعيشون ما دموا ولا أبيدوا، ولكن جزاءهم يوم القيامة. فقال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وإن قلت لماذا فعل الله هذا، لماذا فعل الله بقوم صالح بثمود هذا الفعل، وسألت عن السر عن العلة عن الحكمة، اسمع الجواب من الله تعالى قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أعيد إلى أذهانكم معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن الرب تبارك وتعالى خالقنا ورازقنا وموجد الحياة كلها، الرب تبارك وتعالى، واسمه الأعظم الله جل جلاله وعظم سلطانه، أراد أن يذكر ويشكر في خلق غير الجن والملائكة، ذكره وشكره الملائكة بالبليارات، ولكن أراد أن يخلق خلقا آخر يسمع ذكرهم ويرى شكرهم. فماذا فعل؟ أوجد هذه الأرض وأوجد ما فيها من جبال رواسي، من أنهار، من بحور، وأوجد فيها من ألوان الأشجار والثمار، وأعدها، وجاء بآدم وزوجه حواء فأسكنهما فيها. فعلة خلق هذه الكائنات في هذه الأرض هي أنتم يا بني آدم. إذن وبارك في نسل آدم وتناسل أولاده ووجدت هذه البشرية. من أجل ماذا؟ لما رب خلقتهم؟ الجواب: ليعبدوني، أردت أن يعبدوني بطاعتي وذكري وشكري، هذا هو السر، هذه الحكمة، هذه العلة. إي والله. وقرأوا قوله تعالى من سورة والذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط، ليس في حاجة إليهم، ولكن من أجل فقط أن يعبدوه. فمن عبده أعزه وأكرمه، ومن كفره وعرض عنه أذله وأشقاه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مرة ثانية: ما خلق السماوات والأرض وما فيهما وبينهما لله والباطل واللعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلقهم لعلة، وهي أن يسمع ذكره وأن يرى شكره. فمن كفر الله وجحد شرعه فما ذكر، ولا عبد الله فشكر، فهو عدو الله، ويا ويله يوم يلقاه، ويا ويله يوم يلقاه. متى يبدأ اللقاء؟ متى يبدأ اللقاء؟ ساعة الموت. الذين صليتم عليه الآن لقي الله. هذا السر في خلق هذا الكون كله، أن يعبد الله بالذكر والشكر. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاهيا أو لاعبا، ما خلقهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية، جاية لا محالة. لا تقول متى. أولا ساعات الموت عرفتموها ولا؟ من منكم يحلف يقول والله لا أعيشن غدا ويملك هذا؟ آتي الساعة وإلى لا؟ والساعة العظمى الكبرى، وهي بعد نهاية هذه الحياة الزائلة الفانية، تأتي الساعة العظمى، حيث تجد البشرية نفسها موجودة بين يدي ربها. الخليقة كل على صعيد واحد، على تربة واحدة، أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم، ويقفون موقفا في يوم مقداره 50,000 سنة. كيف تعيش أنت عام وأنت جائع فقط؟ كيف تعيش 1,000 سنة وأنت عاطش وأنت عاري؟ كيف تعيش 2,000 سنة؟ كيف تعيش 50,000 سنة والبشرية واقفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فاصبر صبرا جميلا. البشرية مقبلة على العظائم والعجائب، ولكنها عمياء صماء، لا تبصر ولا تفهم ولا تذكر. لماذا خلقنا؟ لما خلق هذا الكون كله؟ لما هذه الشمس تطلع وتغيب؟ لما هذا القمر يظهر ويخيب ويختفي؟ لما هذا يموت وهذا يحيا؟ لما لما لما؟ أعبثا أو لهوا أم باطلا؟ لا والله، ما هو إلا تقدير العزيز الحكيم وتدبير العليم الرحيم. هكذا يقول تعالى: وإن الساعة لآتية يا رسولنا، فاصفح الصفح الجميل. من هو المأمور بالصفح الجميل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعاني ويقاسي من شدائد ما عرفناها ولا سمعنا بها. ما بالكم بالذي يعلن الحرب وحده على أمة كاملة، على البشرية جمعاء، يعصيها ويخالف أمرها ويدعو إلى دعوته. إذن فأمره تعالى بعد هذا بناء على ما علمت وبينا لك: فاصفح الصفح الجميل الذي لا جزع فيه ولا أذية تؤذي به أحدا. يتعرض الأذى يقول اصبر ولا تجزع، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. اصفح عن هؤلاء المشركين المعرضين المتكبرين الهابطين إلى الأرض كالبهائم، اصبر واصفح ولا تجزع ولا تؤذيهم أيضا، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الذي يتولاهم، هو الذي يجزيهم، هو الذي يصدر حكمه عليهم، أما أنت فليس لك ذلك لك. وهذه الآية بالذات نزلت قبل قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية منسوخة، أي العمل بها انتهى لما هاجر رسول الله إلى المدينة وأصبح له جيش وقوة. أمره بقتال المشركين في مكة وخارجها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وآية أخرى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالأمر بالصفح الجميل في بداية الدعوة، اصفح واصبر ولا تسب ولا تشتم ولا تؤذي أحدا، وادع إلينا فقط بلسانك وفوض الأمر إلينا، إن ربك هو الخلاق العليم. ثم قال له الرب تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا والله خير من الدنيا وما فيها، وهذه بشرى. أيما عبد حفظ كتاب الله عز وجل وعمل به، والله ما أعطاه الله لخير مما أعطى أكثر الأغنياء مالا في الدنيا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات تثنى وهي آيات الفاتحة والقرآن العظيم بكامله. فلهذا ما تبالي بغناهم ولا أموالهم ولا ما عندهم أبدا، لأنه في بيت على قدر حاجته، والآخرون في قصور وفي أموال وكذا وتجارات، وهو فقير. ومع هذا يقول له الله عز وجل: إن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم، ما تنظر إلى أموالهم ولا ما عندهم أبدا، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الذين كانوا معه من أبو بكر عمر فلان بلال كذا مجموعة، اخفض ألن جناحك لهم ولا تبالي بأموال الكفار وبيوتهم وتجاراتهم وما عندهم. هذه التربية تربية من الله لمن؟ لرسوله. وأتباعه مثله وإلا لا؟ والله لمثله، لو كنا على نهجه ونمشي في طريقه في عبادة الله والدعوة إليه لكانت الآيات تشرح صدورنا. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن أهل العلم من يقول السبع المثاني هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والعراف والأنفال والتوبة. والقول هو الصحيح عن علي وغيره. سبع من مثاني هي الفاتحة، عرفتم، والقرآن العظيم بعدها. وغدا إن شاء الله نتعرض للسبع المثاني كيف كانت هي تعديل القرآن وتوازيه. والله تعالى نسأل أن ينفعني وإياكم ما نتعلم ونسمع. وها نحن ما زلنا مع سورة الحجر المكية ومع الآيات التي تدارسناها بالأمس ولم نستوفها دراستها، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة ثم نتدارسها إن شاء الله.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا بالأمس من هم أصحاب الحجر؟ إنهم ثمود قوم صالح عليه السلام، وديارهم وراءنا ما بين المدينة والشام، والله تعالى أرسل إليهم رسوله صالحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وطلبوا منه آية على أنهم إذا جاءتهم آية خارقة للعادة من المعجزات يسلمون ويؤمنون، وأن الآية التي طلبها باقتراحهم هي خروج ناقة عشاء من جبل، قالوا ادع ربك يخرجنا من هذا الجبل ناقة عشاء، وقام يصلي ويدعو وما زال رافعا يديه إلى ربه حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت ناقة عشراء آية في الكمال والجمال، فكانت آية من أعظم الآيات. وآية أخرى هي أنها ترعى في تلك المنطقة ولا يحل لأحد أبدا أن يمسها بسوء، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، فما كان منهم إلا أن سلطوا من عرفتم وهو غدار بن سالف ذاك الذي أشبهه في خلقته من عقبة بن أبي معيط عليهما لعين الله، وعرفنا أنه عقرها بعد أن أخذ الموافقة من كل أهل البلاد، فكان يأتيهم ويعرض عليهم الفكرة، ترون أنني أعقرها توافقون؟ لا بأس. فلما أخذ الموافقة من الجميع عقرها، فنسب العقر إليهم جميعا، إذ قال تعالى فعقروها أي قوم صالح وهم ثمود. ومن الآيات التي كانت في هذه الناقة أنها تشرب ماء المدينة وحدها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم الأحد لها، يوم الاثنين لكم، يوم الثلاثاء لها، يوم الأربعاء لكم. وهذه من أعظم الآيات. وثالث الآيات أن ذلك الماء الذي تشربه في يومها يتحول إلى لبن حليب، فتأتي النساء ويأتي الخدم والعبيد ويحلبون طوال النهار، ضرعها يفيض باللبن. آية من أعظم الآيات هذه. وإن قلنا من أعظم الآيات لا نعني أنها أعظم من الآية التي أعطاها ربنا جل وعز رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات بلغت الألف معجزة، لكن أعظم آية هي هذا القرآن الكريم. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، أي من المعجزات الخارقة للعادات. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ألا وهو القرآن العظيم، فأنا أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. وهو كذلك إذا بعثت البشرية، كل أمة وراء رسولها، وأمة محمد أعظم الأمم، أعظم أمة. ويدلك على ذلك الآن مضى على بعثته 1418 سنة تقريبا، والأنبياء السابقون منهم من يهلك في قرن واحد، يبقى معنا اليهود. كم عاشوا موحدين مؤمنين مع موسى عددا من الأيام فقط وانتكسوا. النصارى 70 سنة فقط يعبدون الله ثم عبدوا عيسى. والشاهد عندنا في أن القرآن من أعظم الآيات، إذ تحدى الله به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا. وتحداهم الله بعشر صور فقط فعجزوا، وأخيرا تحداهم بصورة واحدة، وإلى الآن ما استطاعت البشرية أن تحاد الله وتأتي بالقرآن أو بصورة من مثل صور القرآن. إذ قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن ماذا بقي عليكم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمشركين الكافرين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وقد عرفنا الإعراض بالأمس كيف هو، أن تقبل على الشيء بوجهك هذا ليس بالإعراض، الإعراض أن تعطيه عرضك وتلتفت إلى غيره. شاهدوا هذه الآيات العظام وأبوا أن يؤمنوا وأصروا على الشرك والتكذيب والكفر والعياذ بالله. إذن فما كان من الله عز وجل إلا أن أهلكهم، فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل أو إسرافيل مصبحين. وقد عرفنا أنهم قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام. لما أصروا على الكفر والشرك والعناد وعقروا الناقة، حينئذ قيل لهم بأمر الله: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فجثموا على ركبهم كالبهائم 3 أيام، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتحركون، وصبيحة يوم السبت أخذت أرواحهم. فأخذتهم الصحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، المصانع والقصور والأموال والبهائم وما يملكون وما كانوا بيعتزون ويباهون ويفاخرون، هل أغنى عنهم شيئا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فالأموال والرجال والجيوش لا تغني شيئا إذا أراد الله أن ينتقم من عباده. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، علمنا أن هذه الحياة علة وجودها، سر وجودها، لما كونها الله. ما ننسى الجواب من أجل أن يذكر تعالى ويشكر، وذكر الله وشكره هما عبادته. أراد أن يعبد فأوجد هذه الأرض كمائدة وأتى بآدم وذريته وعبدوه وشكروا. أما أنه يخلق السماوات السبع والأراضين وما فيهما وما بينهما لا لشيء، عبثا لهوا باطلا، هذا يستحيل على الله عز وجل. وهؤلاء البشر، هل رأيتم من يبني عمارة لا لشيء يلعب؟ يغرس مزرعة كذا يلعب؟ مستحيل. كيف يفعل؟ كيف الله عز وجل يخلق هذه العوالم كلها لا لشيء؟ الجواب: خلقها من أجل أن يعبد بذكره وشكره. فمن ذكره وشكره أكمله وأسعده، ومن أنكره وكفره أخزاه وأذله. وآية ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقط، ما خلقهم لشيء. فالذي خلقه لهم من العوالم في العلوية والسفلية من باب أولى. وفي الحديث القدسي الشريف يقول تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء تسمع به وتشاهد، حتى الجنة والنار، خلقت ذلك من أجلك، وأنت خلقتك من أجل ماذا؟ من أجلي، أي لتذكرني وتشكرني بالعبادة التي أتعبد بها عبادي. فلهذا من شر الخلق؟ الكفار. شر الخلق الكفار المشركون. وقد جاء هذا في كتاب الله في قوله من سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر الخليقة، خلقهم ورزقهم وخلق كل شيء من أجلهم، ثم أعرضوا عنه واستكبروا وكفروا وأشركوا، فهم شر الخلق. وأخبر تعالى بقوله: وإن الساعة لآتية، أخبر تعالى رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الساعة لآتية. أية ساعة هذه؟ ساعة هلاك الظالمين والمشركين والكافرين في الدنيا، والله لا يهلكون. وساعة جمع الخليقة كلها على صعيد واحد، ثم حسابها ثم جزاؤها، إما بالنعيم المقيم فوق الملكوت الأعلى، وإما بالعذاب الأليم أسفل الملكوت الأسفل، إما جنة وإما نار. وأمر تعالى رسوله حينئذ بناء على أن الساعة آتية، إذن فاصفح يا رسولنا الصفح الجميل، أي اصفح عن قومك المجادلين لك المحاجين المعاندين المكابرين، اصفح عنهم، لا تواخذهم بقولهم ولا بفعلهم. وقد علمنا بالأمس أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الجهاد، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وبينا لما كان في مكة ليس له جيش ولا رجال ولا عتاد كيف يقاتل المشركين، أمر بالصفح عنهم إذا سبوا إذا شتموا إذا ضربوا. لكن لما أتى به إلى المدينة وهيأ له وأوجد فيها رجالا صالحين وأصبح لهم شوكة وكلمة، حينئذ أمرهم الله بالجهاد. فمثل هذه الآية وغيرها منسوخ بآية الجهاد، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق الذي خلق كل شيء، والعليم الذي علم بكل شيء، ومعنى هذا أنه قادر على إبادتهم واستئصالهم من الوجود، عليم بنياتهم بسلوكهم بأفعالهم، يجزيهم بحسب ما كانوا يكسبون. وهذه عظة لكل العقلاء، إن ربنا خلاق عليم، لا يخفى عليه من أمرنا شيء، وكل شيء هو خالقه، فكيف إذن يخرج من بين يديه ويسلم وينجو. وامتن تعالى على رسوله بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما تكرب ولا تحزن ولا تتألم لأذى هؤلاء المشركين، لهم ساعة سوف تأتي وهي آتية، فاصبر وتحمل واذكر ما آتاك الله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي الفاتحة، وواعدناكم بالأمس نتكلم عنها بعض الشيء. أولا، لما سميت بالسبع المثاني؟ لأن آياتها سبع وتثنى في الصلاة دائما وأبدا. هيا نعدها لنعرف أنها سبع. الحمد لله رب العالمين هذه الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. سبع آيات. وللسائل أن يقول وبسم الله الرحمن الرحيم، أليست آية؟ هذا الموضوع يحتاج إلى علم. أولا، اختلف أئمة القرآن والإسلام في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية، وإنما افتتحت بها كما افتتحت كل الصور في القرآن إلا براءة. فالجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة ذهبوا إلى أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من سورة النمل في وسط السورة. وذهب الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين إلى أنها آية. وحينئذ تصبح الآيات ثمانية كما حسبنا. الجواب لا، إليكمها. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. والسؤال الآن كيف هذا يقول آية هذا يقول ليست آية؟ هذا سؤالكم. الجواب نعم، الفاتحة نزلت مرتين، نزل بها جبريل عليه السلام لعظمها وجلالها مرتين، مرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن هنا فمن قال بسم الله آية آية ومن قال لا فلا. تأملوا هذه، كثير من القرآن يتكرر نزول، وإلى لا عند الحاجة يتكرر نزول الآيات. فالفاتحة نزلت مرتين، مرة مع بسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها، فمن هنا أصبحت الآيات سبع إن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلنا بدونها، سبع آيات. ثم الفاتحة، لما سميت الفاتحة؟ لأن فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. أولا نحمد الله تعالى فنقول الحمد لله رب العالمين، ثانيا نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم، ثالثا نمجده فنقول مالك يوم الدين، رابعا نتملقه ونتزلفه ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك ندعوه ونسأله اهدنا الصراط المستقيم. تفطنتم لهذه وإلا لا؟ أولا نحمده تعالى، ثانيا نثني عليه لأن قولنا الحمد لله رب العالمين مدح وإلا لا، الرحمن الرحيم ثناء عليه وإلا لا، مالك يوم الدين تمجيد وإلا لا، مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا تملق وإلا لا وتزلف. لما تقول شخص أنا أحبك والله كذا وكذا تتملقه ليرضى عنك مثلا، فكونك تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو التملق والتزلف إلى الله عز وجل. بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر المستمعين عرفتم هذه الصورة الآن كيف؟ نحمد الله، نثني عليه، نمجده، نتزلف إليه ونتملقه، ثم نسأله اهدنا الصراط المستقيم. ثم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم، من هم الذين أنعم عليهم؟ ونحن نسأل الله أن يهدينا صراطهم، هم الذين آمنوا بالله وبلقائه برسول الله وبما جاء به، آمنوا بقضاء الله وقدره، آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه، آمنوا حق الإيمان، ثم عرفوا محاب الله ومكارهه، أي عرفوا ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، عرفوها من طريق الطلب، من طريق السؤال، من طريق الرحلة لطلب العلم، عرفوا محاب الله محبوبا بعد محبوب، ثم ضبطوا أنفسهم وجاهدوها وفعلوا كل محبوب لله عز وجل، فعلوا محاب الله، ثم عرفوا مكاره الله، مساخط الله عز وجل، وهي موجودة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفوها من طريق السؤال والطلب، يرحلون من بلد إلى بلد، والله يرحلوا من الأندلس إلى المدينة ليتعلموا أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوا ما يكره الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة والصفات الذميمة، فتركوها وتخلوا عنها وابتعدوا عنها كل البعد إيمانا واحتسابا. هؤلاء من هم؟ الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والعمل، والعمل متوقف على العلم. علموا ما يحب الله ففعلوه، علموا ما يكره الله فاجتنبوه وابتعدوا عنه وتركوه. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وجاء بيانهم من سورة النساء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول. أمر سهل. ومن يؤمن ذكرا أو أنثى، عربيا أو عجميا، أبيض أو أصفر، من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم، اغتنموها فرصة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زماتهم وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. لاحظ: ومن يطع الله والرسول فقط، كيف ما كان ومن كان، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما سر ذلك؟ سر ذلك أنهم زكوا أنفسهم، أي طيبوها وطهروها وصفوها، فأصبحت كأرواح الملائكة. اعلموا ويرحمكم الله أن طاعة الله وطاعة الرسول ثمرتها إنها تزكية النفس وتطهيرها. فإذا زكت النفس وطابت وطهرت، يرفضها الله، يلعنها الله ويبعدها؟ حاشا وكلا، وإنما يدنيها ويقربها. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن فالذين أنعم الله عليهم ونحن نقول: يا رب نحمدك ونثني عليك ونمجدك ونتملقك، نسألك لتهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد علمنا غير ما مر أن المراد من الصراط المستقيم الإسلام، والله لهو الإسلام. والإسلام كيف هو طريق؟ نعم، رسمناه طريق. أولا آمن بأن هذا الطريق يسعدك وتصل به إلى الجنة، آمن. ثم امشي عن يمينك الواجبات، التكاليف التي يجب أن تنهض بها، وعن يسارك المحرمات التي يجب أن تنتهي عنها، وامشي بين ذلك إلى باب الجنة. صراط وإلى لا؟ طريق مستقيم، ما في انحراف ولا اعوجاج. أوامر افعلها، نواهي اترك، وجاهد نفسك في ذلك وأنت عبد الله. فطاعة الله وطاعة الرسول أي فعل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك نواهيهما. وإذا فعل العبد تلك العبادات وتجنب تلك المحرمات والله لتزكو نفسه وتطيب وتطهر حتى تصبح كأرواح الملائكة، وحينئذ يرفضها الله؟ حاشا وكلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فما دام قد طهروا أرواحهم وأصبحت مشرقة نقية يقبلها الله عز وجل وينزلهم بجواره في الملكوت الأعلى. إذن الفاتحة السبع المثاني من أحكام هذه الصورة معاشر المستمعين، ما ننسى أنه لا تصح صلاة امرئ إلا بها، لا يقبل الله صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا في حالة استثنائية. أسلم عبد الآن ما استطاع يحفظ هذه الفاتحة ودخل وقت الصلاة، نقول لا تصلي حتى تحفظ؟ الجواب لا، نقول قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر واركع. مرة ثانية يسلم الرجل بين يديك ويحين وقت الصلاة، والفاتحة كما علمتم ركن الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، غني بها واعلي بصوتك لا يرده أحد. لكن في حال العجز أسلم أخونا البارحة أو اليوم وحان وقت الصلاة ما يستطيع يحفظها أبدا، لابد من ساعات أو أيام، حينئذ يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذ هذه الكلمات كلها من القرآن، أربع كلمات من القرآن. إذن أما القادر على قراءتها وحفظها فلا تصح صلاته بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم مع الأسف لما ساد الجهل وعمنا في ديارنا تجد رجال ونساء يعيشون 50 و60 سنة ما يحفظون الفاتحة، يقرؤونها بلحن عجب مما كنا نسمعه، يا كان نعبد يا كان نستعين بدل إياك نعبد وإياك نستعين، وآباؤهم أو أبناؤهم ما يعلمونهم يتركونهم كذلك يقرؤونها قراءة لا تصح أبدا. إذن لا بد من حفظ الفاتحة، ولو أن ترحل إلى عالم يحفظها بينك وبينه المسافات البعيدة لا بد من حفظها، إلا صلاة بدونها. وكما استثنينا الحال الأولى نستثني من صلى وراء الإمام الذي يصلي وراء إمام يصلي بالمسلمين، لو ما قرأ الفاتحة صلاته صحيحة لأن قراءة الإمام قراءة له وهو مرتبط معه، فلا نقول ببطلان صلاته أبدا، وقد صلى وراء إمام يقرأ بالفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته. ومع هذا نجتهد ألا نفوتها من ركعة من الركعة. إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فلا نزاع، تقرأ الفاتحة والصورة في الركعتين الأوليين والفاتحة في الركعتين الأخيرين، صلاة العشاء في الركعتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة، صلاة المغرب الركعة الأخيرة الثالثة تقرأ وجوبا الفاتحة. لكن في الجهرية فقط إذ قرأ من قرأ وراء رسول الله فقال ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، أنا أقرأ وهو يقرأ ورائي. فمن ثم لا يجوز أن تقرأ بصوتك والإمام يقرأ أبدا، ولكن اقرأ بها في نفسك، حرك شفتيك فقط بها. وإن كان الإمام يسكت سكت ما بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، اغتنم تلك السكتة، أو بعدما يقرأ الإمام الفاتح يسكت سكتة، اغتنم أنت بسرعة، ولكن لا يسمع لك صوت أبدا، تحرك بها شفتيك فقط، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال ما لي أنازع القرآن. فقراءة الفاتحة السبع المثاني ركن من أركان الصلاة، فريضة أو نافلة. أما الآيات بعد ذلك أو الصور فالحكم في ذلك أنها من السنن المؤكدة أو الواجبات. الحمد لله رب العالمين. من معارف هذه الصورة أن كلمة الحمد لله لو تريد أن تقومها تقدرها بمقدار خاص، ما استطعت لو تضع الدنيا كلها في ميزان وهي في كفة ميزان لرجحت كلمة الحمد لله. هذه كلمة الحمد لله لا يعادلها شيء، بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنعم الله عليه بنعمة فقال الحمد لله إلا كان قول الحمد لله أفضل مما آتاه الله وأعظم. فلهذا ينبغي أن لا تفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ويدلك لذلك إذا أكل المؤمن ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا شرب ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا نزل منزلا ماذا يقول؟ الحمد لله. إذا ركب دابة أو سيارة ماذا يقول؟ الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وهكذا كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. ومن هنا قالت العلماء الحمد لله هذه النعمة فازت بها أمة الإسلام، لم توجد في الأمم السابقة وإنما وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل اسأل الكافر بريطاني وإلا فرنسي ماذا يقول لك؟ يقول بخير أو بتعب. اسأل المؤمن الحمد لله، يعاني سكرات الموت كيف حاله؟ الحمد لله. حتى عرفت في كتب الأولين بالأمة الحمدي، وعرف هؤلاء بالحمادين. من هم الحمادون؟ المسلمون، لأن كلمة الحمد لله لا تفارقه. أول ما تلقى المؤمن كيف أنت؟ الحمد لله، وهو يعاني من التعب وإلا من المرض أو الجوع. فلهذا ما ننسى كلمة الحمد لله. يبقى ما معنى الحمد هذا الذي هو لله؟ الحمد لله لا لغيره. الحمد هو الوصف بالجميل، جميع صفات الجمال والكمال لله، وتترجم في كلمة الحمد جميع صفات الجلال والكمال لله عز وجل، وكلها تؤدى بكلمة الحمد لله الحمد لله. فمعشر المستمعين والمستمعات لا تفارقوا ألسنتنا هذه الكلمة، وقد سن لنا ذلك رسول الله وبينه لنا وفعله أمامنا وعلمناه إذا أكلنا إذا شربنا إذا نزلنا إذا ركبنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم الفاتحة أم الكتاب، تسمى بماذا؟ بأم الكتاب، كأن القرآن وما فيه كله ولدته سورة الفاتحة، هي أمه، تسمى أم الكتاب ولا أم الكتاب أم القرآن. كأنما في القرآن من شرائع وأحكام كلها مأخوذة من فاتحة الكتاب، ولهذا امتن الله على رسوله بها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن أولا من أول إلى آخره يقرر التوحيد، لا إله إلا الله، أولا يثبت الربوبية لله عز وجل وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، وحينئذ يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. وقرأ القرآن وتتبع أكثر الآيات تعمل على تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن البعث الآخر حق. الآيات في القرآن فيها الشرائع، بيان الحلال والحرام، بيان الواجبات، بيان المستحبات، هذه كلها منوطة بكلمة إياك نعبد. بماذا نعبد؟ بسائر أنواع العبادات، أوامر الله ونواهيه، نحبها ونفعل الأوامر ونترك النواهي، كل ما في القرآن من أوامر ونواهي داخل تحت إياك نعبد وإياك نستعين. قصص الأنبياء والأولين، وقد اشتمل القرآن على القصص العجب، وإلى لا، من آدم وكيف كان في الجنة وكيف نزل إلى بعثة رسولنا، هذا القصص كله دل عليه قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فعرفنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الكفار والمشركون والمغضوب عليهم والضلال، القرآن جاء ببيانهم في مئات الآيات، والكل داخل تحت قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كل من عرف الله وتعمد عصيانه، كل من عرف ما وجب لله وتركه، كل من عرف حق الله وأهانه، هذا مغضوب عليه. وعلى رأس هؤلاء اليهود لعلمهم ومعرفتهم، ومع هذا أكلتهم الدنيا ومسخت قلوبهم فكفروا حتى بالأنبياء والرسل من أجل المادة الخسيسة الدنيا. مغضوب عليهم، لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم عافوا وتنكروا. فالشخص الذي تعلمه ثم يتحداك تغضب عليه وإلا لا؟ والذي ما يعرف تغضب عليه ما تغضب؟ أولا تعلمه. فكل من عرف محاب الله ومكارهه واستزله الشيطان فعصى الرحمن فترك الواجبات وفعل المحرمات فهو والله لمغضوب عليه ومن المغضوب عليهم. الضالون الذين ضلوا ما وصلتهم رسالة، ما بعث فيهم نبي، قرون عصور وجدت هذا ضلال، ما عرفوا كيف يعبدون الله فهم ضالون. فلهذا كانت الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني منها وفيها. معاشر المستمعين، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، وقل إني أنا النذير المبين. من هو الذي أمر بقوله قل، ومن هو المأمور؟ فكر عبد الله. وقل إني أنا النذير المبين، الله تعالى هو الذي يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للإنس والجن للمشركين الكافرين إني أنا النذير المبين، أي البين النذار، لا يشك فيها ذو عقل أو ذو مروءة وفهم. ينذر ماذا؟ ينذر البشرية، ينذرها مما؟ من العذاب الدائم الذي لا ينقطع، عذاب يوم القيامة، وينذر أيضا من عذاب الدنيا الخلافات والتناحر والتطاحن والدماء والفقر والبلاء، كل ذلك يجره ويسببه الكفر بالله ولقائه. قل لهم يا رسولنا إني أنا النذير المبين، نذارة بين لا يختلف فيها عاقلان أبدا. لماذا؟ البشرية كفرت بربها، أعرضت عن هدي مولاها، عبدت غيره، لم تحكم شرع الله، ضاعت وضاع كل شيء عندها، كيف لا ينذرها من عواقب السوء والدمار والخراب؟ وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، أنا النذير المبين نذيرا عذابا كالذي أنزلناه على المقتسمين، عذابا كالذي أنزلناه وأصبنا به المقتسمين. من هم المقتسمون؟ هذا اللفظ يحتمل معاني كثيرة وكلها صحيحة. أولا المقتسمون الذين قسموا القرآن فجعلوه قطعا، شعر، سحر، كهانة، كذب، وهكذا قسموه، فهم المقتسمون. هذا يقول القرآن شعر، هذا يقول سحر، هذا يقول كهانة، هذا يقول افتراء، هذا يقول كذب، مقتسمون. نعم هكذا قسموا القرآن. واليهود والنصارى والله مقتسمون، قسموا كتب الله وفرقوها وشتتوا ما فيها وعبدوا غير الله، فهم مقتسمون. ومن المقتسمين ما جعلتهم حكومة مكة على عهد الكفر ووزعتهم على أبواب مكة وطرقاتها، يرصدون كل من أراد أن يدخل ويسأل عن محمد، يقول لا تصدقوا ساحر وكذاب. أبواب مكة منافذها كل منفذ باب فيه شخص مهيئ لهذه الفكرة، إذا جاء حاج أو معتمر يسأل يقول لا تسأل محمد، هذا جاء ليفسد علينا ديننا ويهبط بنا إلى غير هذا المستوى. هم مقتسمون أيضا. إذن نذيرا لمن؟ بالعذاب الذي أنزلناه كما أنزلناه، ننزله كما أنزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جمعوا عيد قطعة، جعل القرآن قطعا، وهو كله كلام الله، وكله يهدف هدفا واحدا أن يعبد الله وحده ويسعد الإنس والجن، فجعلوه قطعا قطعا وقسما قسما. ثم قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أقسم الجبار بنفسه، فوربك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين عن شركهم وكفرهم وباطلهم وكذبهم وخداعهم وغشهم، لا ينجو واحد من هذه الأسئلة. وبعد السؤال يكون الجزاء، ومعنى هذا سوف يعذبهم العذاب الأليم في دار القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين. حقا ما من كائن من البشرية إلا وسيسأل لما ما آمن، لما ما عبد الله، لما ما أطاع رسوله، لما لما، ثم يتم الجزاء بعد السؤال. ولا ننسى أن من المقتسمين جماعة أنزل الله بهم عذابا ما عرفه العرب في مكة، نوع من المرض هلكوا عن آخرهم، وباء خاص، مرض خاص، منهم أبو لهب هلكوا به، ومنهم من هلك في بدر. والمهم أن الله بلغهم بواسطة رسوله وأنذرهم فأصروا على العناد والكفر، فأنزل بهم عذابه ونقمه. وهنا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. إذن ما دمت أنت النذير، وأن عذابنا الأليم عما قريب يصيب المغتسمين وينزل بالمعرضين، إذن فاصدع بما تؤمر، اجهر بأنه لا إله إلا الله، وليسخط من يسخط وليرضى من يرضى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، لأن الله كفاكهم وحماك من شرهم وبلاهم. فاصدع بما تؤمر يا رسولنا. يؤمر بماذا؟ بأن يقول للبشرية: قولوا لا إله إلا الله واعبدوه بما أنزل من كتابه وبما بين رسوله، وقولوا إذن محمد رسول الله. الإيمان بأنه لا إله إلا الله يستلزم أن يعبد الله. إذا عرفت أنه لا معبود إلا هو، كيف لا تعبده؟ بما تعبده؟ بما يحب أن تعبده به. من يبين لك هذا؟ كتابه ورسوله. فمن هنا الإيمان بالرسول لازم للإيمان بالله تعالى. لو قال شخص: أنا مؤمن بالله أعبده، يقول: كيف أعبده؟ نقول له: إنه أرسل رسوله، هو الذي يبين للناس كيف يعبدون ربهم. فلا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلزاما، وإلا كيف تعبد الله؟ فلهذا الشهادتان هما مفتاح دار السلام، وهما مفتاح الإسلام والدخول فيه. لا بد وأن يقول المرء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعدها يسأل عن الله: ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ أين هو؟ فيعلم ويعرف. ما الذي أعبد به ربي؟ يبين له عبادة عبادة عبادة، كل العبادات. من يبين له هذا؟ الرسول الذي كلفه الله بهذا.